قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الإخوة والأخوات، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكرام أن أصحاب المبادئ السامية والقيم العظيمة لا بد أن يتحقق مرادهم، ولا بد أن يصلوا إلى أهدافهم، ولا بد أن يستطعموا إنجازهم، لكنه صلى الله عليه وسلم جعل الطريق إلى الوصول إلى الغاية مفروشا بورود الصبر التي يجب أن يتحلى بها المسلمين في حياتهم. يأتي الصحابة الكرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم خباب بن الأرت، وجدوا من الأذى والعذاب الشيء الكثير، حتى إن خباب بن الأرت كان رضي الله عنه وأرضاه بسبب أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فكان رضي الله عنه وأرضاه يأتي به المشركون فيضعون جمرا، فإذا صار نارا تلظى وضعوا ظهره رضي الله عنه عليه، يقول فوالله ما يطفئ هذا الجمر إلا ودك ظهري، الزيت الذي يخرج من ظهره رضي الله عنه وأرضاه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة الكرام يشكو حاله ويبث حزنه ويقول يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا ترى ما يحل بنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، لكن هذا الغضب وهذا الألم الذي يحيق بأصحابه لم يمنعه أن يتفاءل صلى الله عليه وسلم، قال لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يدفن إلى نصفه، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ويقسم إلى قسمين ويجز إلى جزئين، وما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. لقد صبر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأصبحوا نجوما زاهرة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أصابه من الألم والضر والعذاب الشيء الكثير، كذلك مصعب بن عمير، لكنهم استطعموا العذاب فوجدوه عذبا، لأنهم أرادوا أن يحققوا نتيجتهم وأن يصلوا إلى الظفر الذي يريدونه، وهو أن يقيموا هذه الدولة التي يحكمها محمد صلى الله عليه وسلم. إن أصحاب الغايات السامية والقيم النبيلة في أمور دينهم وأمور دنياهم يحققون مقصودهم إذا تعلموا من محمد صلى الله عليه وسلم الصبر والاحتساب، قيمة يضيفها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنها في هذه المرة في لبوس أصحابه الكرام الذين تربوا في مدرسته ونهلوا من معين علمه رضي الله عنهم وأرضاهم، فحقق الله مرادهم وأوصلهم عز وجل إلى غايتهم ومقصدهم. نقف مع فاصل لنتم الحديث حول هذا الخلق العظيم الذي قدمه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نعود إليكم.
علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك السمحى، والرحمة أنت فخذ بيدي يا ربي لأحياك الرحمة.
مرحبا بكم أيها الإخوة. هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي يتداولها الناس فيما بينهم، فهم يرون أن الإنسان حينما تكثر مصائبه ويكثر الابتلاء عليه أن هذا دليل على أن الله عز وجل لا يحب هذا الرجل أو لا يحب تلك المرأة الذين ابتلوا بهذا البلاء، وهذا مفهوم خاطئ تماما. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما حدد لنا من أكثر الناس بلاء، من أكثر الناس الذين تصيبهم اللأواء والأمراض ونحو ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء على الإطلاق هم الأنبياء، وهم أفضل من خلق الله عز وجل وأفضل من وطئ الأرض بقدم. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. قال فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. إذن هناك فائدة من هذا الابتلاء، كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما أتى بهذا الدين وبهذا الإسلام بين للصحابة الكرام أن وجودنا في هذا الأرض وجود عرضي وطارئ، وأن البقاء للإنسان يكون في جنات في الآخرة حينما يخلده الله عز وجل في جنات النعيم، أو يكون في نار ترضى لا يصلاها إلا الأشقى. فليختر كل واحد منا الطريق الذي يتمنى أن يصل إليه. فتمنى الصحابة رضوان الله عليهم أن يصلوا إلى الجنة، حتى ولو كان في سبيل الوصول إلى الجنة أن يشقوا وأن يتعبوا، لأن ورد في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره بينما النار حفت بالشهوات. ليس من السهل أن الإنسان يستقيم على طاعة الله إلا لمن صبر نفسه على هذا الأمر العظيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. حينما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني وأرشد صحابته إلى هذه القيم والمباني، إذا بالصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن وجودهم في هذه الحياة طارئ، فلا بد أن يصبروا وأن يحتسبوا لينالوا مرادهم في جنات النعيم. مثال من الأمثلة التي نقدمها لكم وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي عاش في كنف أمه وعاش في بطحاء مكة متنقلا بينها منعما، كان رحمه رضي الله عنه وأرضاه من أوائل الذين أسلموا وأذعنوا وانقادوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول سفير يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة ليعلمهم أصول دينهم ويرشدهم إلى القيم والمعاني التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئهم كلام الله عز وجل. مصعب بن عمير كان في بداية إسلامه رضي الله عنه، كان قبل ذلك فتى مكة جمالا ومالا وحسبا ونسبا، كان الناس يتحدثون عن مصعب بن عمير إذا مر من طريق ويرون أنه مر من هذا الطريق بسبب الرائحة التي كان يأخذها رضي الله عنه، فكان يتعطر بأفضل ما يوجد من أنواع الأطياب ونحو ذلك. كان الناس يتحدثون حتى عن الأحذية التي يرتديها رضي الله عنه وأرضاه. لكنه حينما علم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن هذه الدعوة تملأ روحه وقلبه، قد يكون لديه مال، قد يكون لديه جاه، قد يكون لديه حسب، الناس تتحدث عن المتع التي يتقلب فيها، لكنه كان يشعر بفراغ روحي. هذا الفراغ لا يسده إلا الإيمان بالله، لا تسده إلا متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأسلم وأسر بإسلامه حتى علمت أمه وقالت له والله إن لم تعد إلى دينك فإنني أمنع عنك الطعام وأمنع عنك الشراب وأمنع عنك المال، فمنعته من كل شيء حتى دخل رضي الله عنه وأرضاه يوما على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب ممزقة لا يجد قوت يومه. فلما رآه الصحابة رضوان الله عليهم وتذكروا مصعب بن عمير قبل الإسلام وإذا بهم يطاطئون رؤوسهم، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بخير وقال كان هذا الفتى لديه كذا وكذا، ثم خرج منها جميعا في سبيل الله عز وجل. ما الذي جعل مصعب بن عمير يتعود على الحياة التي يعيشها الآن بعد حياة الترف السابق الطريقة التي كان يعيشها، إلا أنه عود نفسه على أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الصبر ليس صبر شخص مكره، وإنما هو صبر من يتلذذ بطاعة الله. إن حياة القلب هي الحياة الحقيقية، ويوم أن يكون القلب متسعا بالإيمان ومشرحا بالقرآن وسعيدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن هذا القلب ينبعث منه الطمأنينة والراحة والاستقرار. إن الحياة الحقة التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم هي حياة القلوب. هذا الأذى الذي لحق بمصعب بن عمير وبعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لحق أيضا بالنساء، فهذه زنيرة كانت جارية لبني مؤمل، كان بني مؤمل لا يلحقون بها الأذى، فتطوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإيذائها وضربها، فكان يضربها، وكان عمر رضي الله عنه طويلا قويا، فكان يضربها ضربا عظيما، فإذا فرغ منها قال لها اعذريني، يسخر منها، يقول اعذريني سأتركك الآن، لكن صدقيني ليس شفقة بك، ولكنني قد مللت من إلحاق الأذى والضرب والعذاب بك. فكانت تقول والله إن الله الذي فعل بك هذا. عمار بن ياسر وياسر وزوجته وتلك العائلة المباركة الذين أودوا في الله حق الأذى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصبر وأن نحتسب، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن أعظم القيم التي توصلنا إلى مرادنا وإلى غايتنا هي هذا الخلق العظيم. كثير من الناس يريد أن يتدين، كثير من الناس يريد أن يقبل على القرآن، يقبل على الطاعة، أن يصاحب الصالحين، يريد أن بعض النساء تريد أن تتحجب وأن تعمل ما أمرها الله عز وجل، لكنها تقلق من الحديث ومن القيل ومن القال. وهؤلاء جميعا نذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فتعودوا على هذا الخلق وتحلوا به تجدون الخير في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك.
عبر عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، ادعو الآخرين إلى التحلي بأخلاقه من خلال عمل مرئي يحمل شعار علمني محمد صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز 3 دقائق. جوائز مسابقة علمني محمد صلى الله عليه وسلم بقيمة 50,000 ريال سعودي، مقدمة من الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته. للمشاركة في المسابقة يرجى زيارة صفحة البرنامج على الفيسبوك.
علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك السمحة والرحمة أنت فخذ.
إذن أيها الإخوة، من أعظم القيم التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم هي قيمة الصبر. ولو تحدثنا عن هذه القيمة سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه أعتقد أننا نحتاج إلى أن نتحدث كثيرا. لكن أعظم أمر نقدمه في هذا الدين العظيم هو أن نتحدث بالصبر بأفعالنا وليس بأقوالنا فحسب. الله عز وجل في القرآن ولأهمية الصبر قرنه بالصلاة التي هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، فقال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بلال رضي الله عنه وأرضاه أحد الذين نالوا مرادهم بصبرهم، فكان يجر في رمضاء مكة ويضرب ويلحق به الأذى والعذاب وهو يقول أحد أحد. وفي غزوة بدر مكنه الله عز وجل من أمية ابن خلف الذي كان يذيقه أنواع الأذى والعذاب والهوان. فالصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ختاما نقول أيها الإخوة، إن من أعظم الأمور التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصلاة نور والصبر ضياء للقلب والحياة، فأضيئوا حياتكم بالصبر والصلاة. نترككم مع هذا التطبيق سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يعمل العمل الصالح في هذه الدنيا قاصدين به وجه الله عز وجل، وأن يجعلنا جميعا ممن يرد حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك السمحى والرحمة أنت.
محمد صلى الله عليه وسلم في مرآة الغرب. إذا قيست الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ، والتعصب الديني أعمى مؤرخ الأرض عن الاعتراف بفضله.
ظمأً للسائل والمحروم علمني الصبر وقد أضحى عشا لشريعتك السمحى والرحمة أنت فخذ بيدي يا ربي لأحياك الرحمة علمني زهد.